أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير.
يعني تركنا يتلو الآيات لأنها مترابطة حتى يفهم المستمع هذه الآيات التي نزلت في قصة تحويل القبلة، وأما الشرح فسنكتفي ببعض ما يتيسر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الآيات التي سمعنا تلاوتها هي نزلت في قصة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، والذين اعترضوا على تحويلها الله عز وجل وصفهم بالسفه، كما قال تبارك وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وهؤلاء المعترضون هم اليهود وكذلك المنافقون. والسفه يطلق في الأصل على من لا يعرف مصلحة نفسه، كما قال تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوا فيها واكسوهم وقل لهم قولا معروفا. وكذلك كما قال عن المشركين: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. وكذلك المخالفون للأنبياء وصفوا الأنبياء بالسفة، كما قالوا كما قال قوم عاد لهود: إنا لراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. هؤلاء اليهود وصفهم الله عز وجل بالسفة لأنهم يعرفون الحق، لأن الجاهل الذي لا يعرف الحق هو سفيه لا شك، ولكن قد يحجر عليه لمصلحته، ولكن الذي يعلم الحق ويخالفه هذا هو السفيه المعاند. لأن اليهود يجدون، اليهود والنصارى جميعا يجدون في كتبهم أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء إذا بعثه الله عز وجل سيصلي فترة من الزمن بأمر الله عز وجل إلى بيت المقدس، ثم ستحول هذه القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. وهم يعلمون ذلك كما سمعنا في آخر الآيات، يعلمون ذلك ومع ذلك عاندوا وشوشوا وخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسدا وبغيا، لأنه لم يكن من بني إسرائيل وإنما كان من العرب فحسدوه بغيا. القبلة حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكث في مكة الفترة الطويلة يدعو إلى توحيد الله عز وجل، يطلب من الناس جميعا الكفار المشركون وغيرهم أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن قال هذه الكلمة أصبح مؤمنا. ولم يطلب منه غيرها لا صلاة ولا حج ولا صوم ولا جهاد ولا أي شريعة من شرائع الإسلام، إنما كان المطلوب منهم أن يقولوا هذه الكلمة، ومن قالها أصبح مؤمنا. لو مات بعدها مباشرة أو قبل أن تفرض أي فريضة فهو من أهل الجنة، لأن ذلك الذي طلب منه. مكث الفترة الطويلة ولم تنزل أي فريضة، وهذه حكمة الله عز وجل في الدعوة، لأن الناس عاشوا في الجاهلية على تلك الأعمال التي يرتكبونها: شرب الخمر والسيئات كلها يرتكبونها بجميع أنواعها. فالله عز وجل بلطفه ورحمته وحكمته طلب من الناس أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكانوا يعلمون معناها، يعني يعلمون معنى هذه الكلمة، لأن من قال لا إله إلا الله لا يمكن أن يذهب إلى اللات وإلى العزة ولا أي قبر ولا إلى أي صنم من الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله، ولا أن يتحاكموا إلى غير الله، وإنما يسلمون وجوههم لله عز وجل. من أصابه شيء التجأ إلى الله، ما يذهب لفلان ولا لفلان. مكثوا الفترة الطويلة التي هي 13 سنة في مكة، وقبل الهجرة 16 شهرا فرضت الصلاة، فرضت ليلة الإسراء والمعراج كما قال تبارك وتعالى في كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات، إلى السماء السابعة حتى سمع صريف الأقلام، وفرضت عليه هذه الصلاة 50 صلاة كما في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم. ولما نزل مع جبريل عليه السلام وصل إلى موسى فسأله ماذا فرض عليه ربه، فأخبره أنه فرض عليه 50 صلاة. وهذا مما يجب الإيمان به، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد الأنبياء جميعا في السماوات من السماء الأولى إلى السماء السابعة. وهذا من مناط الإخبار بالغيب على المسلم أن يؤمن به، فرسول وجد الأنبياء جميعا، وكذلك جمع له وصلى به جماعة، صلى بهم جماعة في بيت المقدس. فهذا أهل الإيمان يؤمنون به ولا يدخلون عقولهم في ذلك ولا يسألون كيف كان ذلك، وإنما يسلمون لما أمر الله به عز وجل. وهنا في هذه الآية لا يجوز لإنسان أن يعترض على أمر الله، لأن هؤلاء اليهود قالوا ما ولهم قبلتهم التي كانوا عليها. الله عز وجل قال لنبيهم: قل لله المشرق والمغرب، يعني أي جهة توجه إليه هي ملك لله، فالله له المشرق والمغرب والشمال والجنوب، وإنما المناط على الطاعة، المناط على طاعة الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضت عليه هذه الصلوات 50، ولما جاء إلى موسى وقال له: إن قومك لا يطيقون ذلك، فقد خبرت بني إسرائيل ولم يستطيعوا أن يقوموا بذلك مع أنهم أقوى أجساما من أمتك. فالتفت إلى جبريل كان يستشيره فأشار إليه أن نعم، فصعد به مرة أخرى إلى الله عز وجل وطلب منه التخفيف. وهكذا لا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى جعلت 50 خمسا. وموسى عليه السلام أيضا أشفق علينا وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعود مرة أخرى، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قد استحييت من ربي، يعني استحى من هذا التردد، كلما صعد إليه حط عنه 5 وفي رواية 10 إلى جعلت 50 خمسا. ولهذا قال: بل أرضى وأسلم. فنادى مناد أن الله عز وجل قد فرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه 5 صلوات، وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هي في العمل 5 وفي الأجر 50، لكن الأجر 50 لمن أداها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى هذه الصلوات في أوقاتها، في أول يوم كما في الحديث الصحيح أن جبريل عليه السلام نزل وصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلى به في آخر الوقت، وقال: الصلاة بين هذين الوقتين. والله يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والسنة وضحت وبينت أوقات تلك الصلوات. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس جماعة بهذه الصفات التي نعملها الآن، وقال لأصحابه: صلوا كما رأيتموني أصلي. ونقل لنا الصحابة جميع حركاته وسكناته في الصلاة، وبحمد الله مدونة ومحفوظة في كتب السنة، فما على المسلم إلا أن ينظر في المحفوظ وأن يؤديها كما أدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤديها جماعة، لأن الرسول حث على الجماعة وشدد في تركها، بل هم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم عليهم لولا ما فيها من النساء والذرية. فيجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة حيث ينادى بها، ويؤديها جماعة، لأنه إذا عمل ذلك استفاد الأجر العظيم إضافة إلى أدائها وهي ركن من أركان الإسلام، بل الركن الثاني بعد الشهادتين، ولم يرد الوعيد الشديد إلا فيها أكثر من غيرها، فيجب على المسلم أن يؤديها كما أدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود لدرسنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة كان يصلي إلى بيت المقدس، وهذا بأمر الله عز وجل. ذكروا على أنه يجعل البيت الكعبة بينه وبين بيت المقدس فيصلي. مكث 16 شهرا في مكة، ثم هاجر إلى المدينة واستمر في المدينة يصلي إلى بيت المقدس، ولكن كان يحب ويرغب من الله عز وجل أن يحول قبلته إلى قبلة إبراهيم إلى الكعبة، لأن الله قال في الآية التالية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فحينما أمر باستقبال الكعبة، أمر أولا باستقبال بيت المقدس، ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة. إذن هو في طاعة الله، الله أمره بهذا، ثم نسخ ذلك العمل وأمر باستقبال الكعبة. إذن هو لم يخرج عن أمر الله عز وجل، ولم يخرج عن الجهات التي يطلب منه أن يصلي إليها، فالصلاة كانت إلى بيت المقدس ثم تحولت إلى الكعبة. ذكر في الحديث في صحيح البخاري أن الرسول صلى هذه الصلاة، وأن شخصا أي بعد التحويل، بعد تحويل القبلة إلى الكعبة، وأن شخصا صلى معه ثم خرج إلى مسجد، وجاء في رواية أنه مسجد قباء، فوجد الناس يصلون إلى بيت المقدس، لأن الخبر لم يبلغهم. ومن هنا يأخذون العلماء على أن الحكم المنسوخ لا يجب العمل به إلا عند بلوغه للشخص الذي لم يبلغه، فكانوا يصلون إلى بيت المقدس، فقال ذاك الرجل: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة. فاستداروا وهم في صلاتهم، أي أن الإمام استدار وكذلك تبعه الصحابة الذين خلفهم، واتجهوا وأكملوا صلاتهم إلى الكعبة. هذا يؤخذ منه أيضا أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كان يكذب بعضهم على بعض، وإذا ما يقولون الصدق، بل الصدق كان الجاهلية يتدينون به. في الجاهلية الكذب عندهم كما يقولون عيب، لأنه إذا كذب إنسان يؤخذ عليه ويكون هذا عار له. ولهذا قال أبو سفيان لما كان عند هرقل وسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان يغدر، فهنا يقول أبو سفيان: الأسئلة كلها ما وجدت فيها مدخل إلا في هذه الكلمة، فقلت نحن منه في مدة ما ندري ما هو صانع فيها. يقول: والله ما التفت إليها، هذه الكلمة قال ما التفت إليها، لأنها لا قيمة لها، لأنه قد هو ما يقدر، لكن هو الآن في مدة، يعني لما كان المعاهدة بينهم والصلح في فتح في الصلح الحديبية، يقول هو الآن في مدة يعني كأنه ربما يقدر فيها. فيقول الهرقل: ما التفت لهذه الكلمة مطلقا منه. وهو قال هنا أيضا: ولولا أن يؤثر علي كذبا لكذبت عليه. أبو سفيان يقول: لولا أن يؤثر علي الكذب لكذبت عليه، لكراهته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة. فالشاهد أن أولئك الصحابة الذين كانوا يصلون حينما سمعوا هذا القول من ذلك الرجل استداروا وأكملوا صلاتهم إلى الكعبة. وهذا واحد أخبرهم بهذا الخبر، ما قالوا نبقى على من عليه ونتثبت حتى نتأكد هل هذا الخبر صحيح ولا غير صحيح، وواحد ما يكفي الخبر منه، لا بد من عدد. وهذا كما تعرفون الذين يقولون أن أخبار الأحاد لا يعمل بها في العقائد كما يقولون، هذا عمل وعقيدة، يعني كونه يتجه إلى الكعبة وتحول هذه عقيدة، لولا أنه يعتقد أنه يجب متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأداء ذلك العمل لما عمل هذا. إذا حينما حولت القبلة والله عز وجل أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من المعجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصدق هذا القرآن. الله يقول سيقول السفهاء، حتى الآن ما قال، حتى الآن ما حولت القبلة، بل نزل الوحي هذا وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن السفهاء من اليهود والمنافقين ومن يتبعهم سيقولون هذا القول. الله يقول سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. اليهود قالوا للمنافقين ومن أرادوا أن يشوشوا عليهم، كيف هذا الرجل كان يصلي إلى الكعبة إلى بيت المقدس ثم تحول؟ إذن هو في تردد من دينه، يعني لو كان عنده دين يعني ثابت ما عمل مثل ذلك العمل. فشوشوا على بعض الناس الذين لم يثبت إيمانهم، وكذلك قال المنافقون مثل هذا القول، لأن الناس يشمل اليهود والنصارى والمشركين، ولكن الذين قالوا مثل هذا القول هم المنافقون. فالله عز وجل وصفهم بالسفه، لأن السفيه هو الذي يعارض أمر الله عز وجل، السفيه الذي يعارض أمر الله عز وجل. فليس لأحد أن يتقدم بين يدي الله عز وجل بأمر من الأمور، وإنما عليه الطاعة وعليه القبول. إبليس اعترض ولم يمتثل أمر الله عز وجل بالسجود لآدم، فحكم الله عليه بالطرد والإبعاد. وهؤلاء اعترضوا، واعتراضهم هذا لا محل له، وكان ما في حاجة أيضا حتى أن يرد عليهم لأنهم سفهاء، ولكن الله عز وجل بين في هذه الآيات على أن هؤلاء الشبهة التي ألقوها لا قيمة لها. سيقول السفهاء من الناس، وعرفنا معنى السفه، والسفيه هو الذي لا يعرف مصلحته، وإذا كان يعلم الحق ويخالفه فهذا من أشد السفه. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الله عز وجل قال قل لهم، مجيبا لهؤلاء الذين يقولون هذا القول، قل لله المشرق والمغرب، أي الأمر كله تابع لأمر الله عز وجل، فالله الذي أمرك بذلك فعليك أن تتبع أمره. أما هؤلاء السفهاء فاعتراضهم ما هو إلا للتشويش والسفه، لا سيما اليهود لأنهم يعرفون ذلك، لأنهم في كتبهم يعرفون هذا، وأن محمد صلى الله عليه وسلم سيصلي هذه الفترة إلى بيت المقدس ثم تتحول قبلته إلى الكعبة. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالهداية بيد الله عز وجل، هداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل بين على أنه هو الذي أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يتحول إلى من المدينة التي يصلي بها إلى الشمال إلى الجنوب إلى الكعبة. إذن المشرق والمغرب والشمال والجنوب وجميع الجهات كلها ملك لله عز وجل، ونحن عبيده، فما علينا إلا طاعته فيما أمرنا به. ثم الله عز وجل أخبر عن هذه الأمة، وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالله عز وجل أخبر عن هذه الأمة بأنها خير الأمم جميعا، أي الأمم السابقة هذه الأمة خيرها وأفضلها، كما جاء في الحديث أنهم يوفون 70 أمة هم أفضلها وخيرها. فالله عز وجل يقول في هذه الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسط هو العدل والخيار، الوسط هو العدل والخيار. وعادة أن الأطراف هنا أو هنا قد يلحقها شيء، لكن الذي في الوسط سيكون في مأمن. فإذا كان المسافة وضعها كذا وكذا، فيه جماعة في الطرف هذا وفيه آخر في هذا الطرف وفيه جماعة في الوسط، في الغالب أن الذين في الوسط هم الذين ينجون ويسلمون من الآفات التي تتخطف الأطراف الأخرى. فهذه الأمة وصفت بأنها وسط، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هنا قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. الوسط كما علمنا على أنهم العدول الخيار، فالله عز وجل اختارهم وأخبر في الآية التي سمعنا في سورة العمران كنتم خير أمة أخرجت للناس، فالله عز وجل اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون خاتم الأنبياء وهو أفضل الأنبياء جميعا، وكذلك هذه الأمة هي خير الأمم جميعا. والمقصود بالأمة أمة الإجابة التي استجابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود منهم أيضا الذين يتبعونه ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتمسكون بما جاء به ويسلكون المنهج الوسط. ولهذا قال العلماء حينما وجدت الفرق أن أهل السنة هم وسط بين الفرق جميعا، كما أن هذه الأمة هي وسط بين الأمم جميعا. كنتم خير أمة كنتم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. كيف يكون شهداء على الناس؟ جاءت الأحاديث الصحيحة أن يوم الأنبياء يوم القيامة حينما يبعث الله العباد وتأتي الأمم وأنبياءهم معهم، فالله عز وجل يسألهم هل بلغوا أممهم، وهو يعلم أنهم بلغوا وبلغوا البلاغ المبين، فتنكر تلك الأمم ويقول ما بلغنا بشيء، ويحتاجون إلى بينة، يعني من يشهد عليهم أنهم بلغوا من أولئك. جاء الحديث في مسند الإمام أحمد في غيره بأن الشهود الذين يشهدون لأولئك الأنبياء هذه الأمة، أي تشهد لنوح وغيره من الأنبياء أنهم بلغوا أممهم ما أرسلهم الله عز وجل به. وهناك يعترضون يقولون كيف تشهدون علينا وأنتم جئتم متأخرين لا تعرفون شيئا، يعني من أين لكم هذه الشهادة؟ فجاء الدليل على هذا، على أنهم عدول من جانب. الأمر الثاني قالوا إن الله عز وجل أرسل لنا رسولا وأنزل إليه كتابا وجاء في هذا الكتاب ذكر ما حدث بين الأنبياء وأممهم وأنهم بلغوا أممهم، ونحن نشهد بما جاء في كتاب الله لأن الله لا يخبر إلا بالصدق، فالله هو الصادق، فهو أخبر في كتابه أن نوحا بلغ قومه وهودا بلغ قومه وصالحا بلغ قومه وكل الأنبياء جميعا بلغوا أقوامهم، ولكن خالفوهم معاندوا ولم يقبلوا منهم لأن الله عز وجل أرسلهم بالحجج والبينات الظاهرة والحجج القاطعة التي تدل على صدقهم، ولكن أولئك هم الذين خالفوا ولم يقبلوا تلك الدعوة من أولئك الأنبياء الذين اختارهم الله عز وجل واصطفاهم. إذن هم يشهدون على تلك الأمم بأن أنبياءهم بلغوهم، ثم الرسول عليه الصلاة والسلام يكون شهيدا عليهم. في هذه الآية معنيين، المعنى شهيدا عليهم أي شهيد على هذه الأمة، وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد على هذه الأمة أنهم بلغها، ولذلك حينما كان أحد الصحابة ابن مسعود وغيره يقرأ هذه الآية، فلما وصل إلى هذه الآية قال له حسبك يعني يكفيك، قال فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان يعني يبكي لأنه سيأتي ويشهد على هذه الأمة. وكان عليه الصلاة والسلام من أحرص الناس على هداية الأمة جميعا، والله عز وجل قال لا تذهب نفسك عليهم حسرات وإنما عليك البلاغ. الرسول عليه الصلاة والسلام عليه البلاغ، فهو كان حريص إلى أن يهدي الأمة، وكان يدعوهم بالأسلوب الحسن ويسلك معهم المسالك المتعددة من أجل أن يؤمنوا ويقبلوا، ولكن التوفيق بيد الله عز وجل. تذكرون الآية التي سبق ذكرها مرات في قوله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهذه نزلت في أبي طالب الذي دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظة من حياته، وقد كان أبو طالب يحميه من الكفار ولم ينالوا منه شيئا حتى توفي أبو طالب، فلما توفي صار عليه ما صار من كفار قريش، في حال حياته ما كانوا يستطيعون أن يعملوا معه شيئا، ولكن حينما دعاه وإلى آخر لحظة من حياته يقول له يا عم قل لا إله إلا الله أحج لك بها عند الله. ولكن عنده أبو جهل وعثمان بن أبي ربيعة يعني من طغاة قريش يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. والله عز وجل أنزل هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني لا تهدي من أحببت أي هداية توفيق، أما هي هداية الدلالة والدعوة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال يدعوه لآخر لحظة من حياته، ولكن هداية التوفيق التي هي بيد الله عز وجل وليست بيد أحد من الخلق لا بأيدي الأنبياء ولا غيرهم، هذه إلى الله عز وجل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص على هداية الناس ويدلهم على الخير ولكنهم لم يستجيبوا له. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يشهد لهذه الأمة بعدالته، يعني يزكيها. يعني الآن لما تكون قضية في محكمة ويأتون الشهود عند الحاكم عند القاضي ويشهدون في قضية من القضايا، يطلب من صاحب الدعوة أن يأتي بمن يزكي هؤلاء الشهود، فيأتي بمن يزكيهم، يعني يأتي ويشهد بعدالتهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يزكي هذه الأمة، يعني يزكيهم ويعدلهم، ولذلك تكون شهادتهم مقبولة. ومن هنا يتبين على أن القضايا الأحكام لا بد أن يكون هناك الحكم بالعدل، لأنهم عدول ومزكون، فكذلك الحكم يكون في القضية بشهود عدول وكذلك يزكون حتى لا يكون هناك محاباة أو ظلم من شخص لآخر، ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال تبارك وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذه الآية تبين على أن الله عز وجل يبتلي عباده ويختبره ويقول ما جعلنا القبلة التي كنت عليه إلا لنعلم من يتبع الرسول. الله عز وجل هو عالم بكل شيء قبل أن يقع، ولكن المقصود بالعلم هنا لله عز وجل أنه العلم الذي يكون عليه الثواب والعقاب، أي حتى تقوم الحجة على الإنسان أنه طلب منه أن يعمل ولم يعمل. والله يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله عز وجل يعلم أن كثيرا من الناس لن يتبعوا الأنبياء، وهذا في علمه السابق، ولكنه لا يعاقبهم حتى يقيم عليهم الحجة. فإذا بعث الرسول إلى هذه الأمة وبلغها بما طلب الله عز وجل منها من الإيمان به وحده لا شريك له وكذلك بقية الشرائع، هناك يتبين المطيع من العاصي، فمن أطاع فله الثواب، الله عز وجل يثيبه على ذلك العمل، ومن امتنع يعاقبه على ذلك الامتناع. أي أن قوله تبارك وتعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، الله عز وجل يعلم بأن اليهود المعاندون منهم لن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك المنافقون، وكذلك من حكم الله عليه بأن لا يتبعهم، هؤلاء الله عز وجل يعلمهم. فعلم الله عز وجل ليس علما بشيء لا يعلمه، وإنما العلم المقصود به لتقوم الحجة على أولئك حتى يثاب، أي يثاب المطيع ويعاقب العاصي، وكذلك يكون فيه التمييز، يعني التمييز للمطيع من العاصي، يعني يميز الكافر من المؤمن والطائع من العاصي. ممن ينقلب على عقبيه، ينقلب على عقبيه معنى أنه إذا كان مسلما أولا يرتد عن إيمانه، وقد ارتد بعض الناس حينما حولت القبلة. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، يعني هذه الفعلة وهذا التحويل مسألة شاقة وصعبة، ولكن على الذين هداهم الله عز وجل ليست صعبة عليهم، كما أن الصلاة ثقيلة على كثير من الناس، ولكن المؤمنون ليست عليهم ثقيلة، بل هم يسارعون ويبادرون إليها، ولكن العاصي كذلك من كان إيمانه غير ثابت مثل المنافقين الذين ارتدوا عن الإيمان الذي كانوا عليه، أي الذين لم يثبت إسلامهم، هؤلاء تكون هذه الأمور شاقة عليهم وصعبة عليهم، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ثم قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذه الآية فيها معنيان، فيها بشرى للمؤمنين بأن الله عز وجل سيحفظ عليهم إيمانهم، الذين يدخلون في الإيمان الله عز وجل يحفظ إيمانهم ويثيبهم عليه، وفيها الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة، أي الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس وماتوا قبل تحويل القبلة. بعض الصحابة قالوا: ماذا يكون في أصحابنا الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة؟ فنزلت هذه الآية وهي تشمل المعنيين: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. الله عز وجل لا يضيعها بل يحفظها ويثيبهم عليها. هذه الآية أيضا فيها دليل لبعض الطوائف الذين يتحدثون عن الإيمان ويقولون الإيمان هو الاعتقاد فقط وأن الأعمال ليست من الإيمان. هذه الآية دليل على أن الأعمال من الإيمان، أي أعمال الجوارح، لأن المقصود بالإيمان هنا الصلاة. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس، فالله عز وجل يحفظها لهم ويثيبهم عليها، فسمى الأعمال إيمانا. وقد بوب البخاري وذكر هذه الآية في كتاب الإيمان حينما كان يعدد الأبواب التي تدل على أن الأعمال من الإيمان: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ممكن تقرأ لنا شرح البيتين هذه؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام السعدي ورحمه الله تعالى: قد اشتملت الآية الأولى على معجزة وتسلية وتطمين قلوب المؤمنين واعتراض، وجوابه من ثلاثة أوجه: وصفة المعترض، وصفة المسلم لحكم الله، لحكم الله دينه. فأخبر تعالى أنه سيعترض السفهاء من الناس، وهم الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس ثمن، وهم اليهود والنصارى ومن أشبههم من المعترضين على أحكام الله وشرائعه. وذلك أن المسلمين كانوا مأمورين باستقبال بيت المقدس مدة مقامهم بمكة، ثم بعد الهجرة إلى المدينة نحو سنة ونصف، لما لله تعالى في ذلك من الحكم التي سيشير إلى بعضها. وكانت حكمته تقتضي أمرهم باستقبال الكعبة، فأخبرهم أنه لا بد أن يقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وهي استقبال بيت المقدس.
هذه الآية ينبغي أن نفهم منها العموم، يعني القاعدة المتفق عليها أن العبرة بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب. فأي واحد يعترض على أحكام الله عز وجل وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو داخل في هذا الوصف، أي بأنه يكون سفيها. من اعترض على أحكام الله، أحكام الله عز وجل التي شرعها لعباده، ومنها إقامة الحدود على الذين يرتكبونها، قتل القاتل، وكذلك قطع يد السارق، وجلد شارب الخمر، وجلد الزاني، أي الحدود التي حدها الله عز وجل في كتابه لمصلحة عباده، لأنه هو يعلم الخلق ويعلم ما يصلحهم في كل زمان ومكان. فالذين يعترضون على أحكام الله عز وجل هم داخلون في هذا الوصف لأنهم سفهاء، لأن الإنسان لا يعلم إلا الشيء الذي هو أمامه ولا يعلم ما في غد. فالمشرع بشر من البشر يدخل عقله ويعترض على أحكام الله عز وجل، العالم بما كان وبما يكون إذا كان كيف يكون. إذن هذه الآية تشمل كل المعترضين على أحكام الله عز وجل المبدلين لها، لأن الله عز وجل وصف أولئك بالسفه لأنهم اعترضوا على أمر الله. الله أمر نبيه أن يتوجه إلى الكعبة، وهو الذي أمره أولا أن يتوجه إلى بيت المقدس، فلا فرق بين هذا الأمر وهذا الأمر، هذا أمر من الله عز وجل، ثم جاء أمر آخر بنسخه، والناسخ لذلك الأمر هو الله عز وجل. فمن اعترض على هذا فهو سفيه. إذن كل من اعترض على حكم من أحكام الله عز وجل فهو داخل في هذا الوصف بالسفة، لأنهم لا يعرفون مصالح أنفسهم. نعم.
وهي استقبال بيت المقدس، أي أي شيء صرفهم عنه، وفي ذلك الاعتراض، وفي ذلك الاعتراض على حكم الله وشرعه وفضله وإحسانه، فسلاهم وأخبر بوقوعه، وأنه إنما يقع ممن اتصف بالسفه قليل العقل والحلم والديانة، فلا تبالوا بهم، إذ قد علم مصدر هذا الكلام، فالعاقل لا يبالي باعتراض السفيه ولا يلقي له ذهنه.
هو الحقيقة أن السفيه الذي يعترض يعني لا قيمة لاعتراضه، لأنه سفيه ولا عقل له، ولكن مع ذلك الله عز وجل بيّن في هذه الآية على أن اعتراضه لا قيمة له، يعني شبه لا قيمة لها، فبين الرد عليها، أي أن هذا يعطي الإنسان على أنه إذا كان على الحق الواضح الصحيح واعترض عليه السفهاء الذين لا علم عندهم، فإذا كان هو متأكد من الأمر الذي هو عليه وأنه أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يبالي بأولئك، ولكن مع ذلك لو بين لهم ورد على شبههم فهذا يكون أولى. نعم.
ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه جاهل معاند، وأما الرشيد المؤمن العاقل فيتلقى أحكام ربه بالقبول والانقياد والتسليم، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية، وقوله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وقد كان في قوله السفهاء ما يغني عن رد قولهم وعدم المبالاة به، ولكنه تعالى مع هذا لم يترك هذه الشبهة حتى أزالها وكشفها مما سيعرض لبعض القلوب من الاعتراض.
إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني إذا صدر الحكم من الله عز وجل في قضية من القضايا، المؤمن بالله عز وجل الذي يعلم أنه سيموت وسيعاقب على اعتراضه سيثاب على طاعته، هذا لا يعترض. الله يقول: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ما عليه إلا أن يسلم. وكذلك: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه كلها شروط، يعني الإنسان لا يتم إيمانه حتى يقبل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم له تسليما، يعني تسليما طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر على أن المؤمنين كان قولهم حينما يدعون إلى حكم الله عز وجل أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذه يعني طريقة المؤمن الصحيح، لأن الذي شرع لك وأعطاك الأحكام هو الذي يعلم السر وأخفى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فالله هو العليم وهو الخبير وهو اللطيف بعباده وهو الرؤوف الرحيم، فلا يشرع لعباده إلا ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. والواقع الآن يشهد على أن الأحكام الشرعية التي جاءت في كتاب الله هي التي فيها الفائدة والمصلحة للناس جميعا، هذا الواقع الذي يشهد، يعني في الوقت الحاضر كل القوانين الوضعية وكل السبل التي سلكوها كلها لا تفيد شيئا، وإنما الذي أفاد هي الأحكام الشرعية، ففي كل بلد تطبق الأحكام الشرعية تجد الأمن والاستقرار، تجد الأمن والاستقرار، لأن الذين تسول لهم أنفسهم الأمارة بالسوء أو الشياطين الذين يدعوهم ذلك العمل حينما يعلمون أن تلك الحدود ستطبق عليهم لن يرتكبوا تلك الجرائم التي تحدث الخلل في المجتمع. الله قال في القصاص: ولكم في القصاص حياة، القصاص أصل القتل، يعني الشخص الذي يعتدي على آخر بدون حق يقتله عمدا، الله عز وجل حكم فيه بالقصاص، النفس بالنفس، هذه النفس هي تقتل، لكن الله سماها حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وكان العرب في الجاهلية يقولون القتل أنفى للقتل، إذا حدث بين قبيلتين خلاف وقتل أحد القبيلتين شخصا من القبيلة الأخرى، إن أخذت القبيلة هذا القاتل وسلمته للقبيلة الذي منها القتيل انتهت القضية ووقف القتال. ولهذا يقول القتل أنفى للقتل، يعني إذا سلم القاتل إلى الغرماء انتهت القضية، لكن إذا امتنعت القبيلة على صاحبها على الفرد الذي اعتدى تحدث المعركة بين القبيلتين وتستمر القضايا بينهم فيكثر القتل من أولئك ومن أولئك. ولهذا قالوا القتل أنفى للقتل، لكن الله عز وجل سمى القتل حياة، ولكم في القصاص حياة. إذا كان إنسان يحدث نفسه بأنه سيقتل فلان لغرض من الأغراض، لكن إذا علم بأنه سيقتل فهو يفكر قبل أن يقدم ويعلم على أنه سيقتل فيحجب، فتكون في حياة لنفسه وللآخر الذي يريد أن يعتدي عليه. فالله عز وجل سمى القصاص وهو قد سماه حياة. إذن الشريعة الإسلامية وأحكامها كلها فيها المصالح لأصحابها في الدنيا والآخرة، لأن الحد نفسه الذي يقام على صاحبه هو تطهير له في هذه الدنيا لأنه ارتكب هذه المعصية، وهذه المعصية إذا أقيم عليه الحد خلاص ما يعاقب في الآخرة. والحديث الصحيحين صحيح البخاري ومسلم بأن الصحابة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعهم على أن لا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يرتكبوا أي معصية، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أخذ بشيء من هذه المعاصي، يعني أقيم عليه الحد، قال فمن عوقب به في الدنيا فهو طهرة له، ومن لم يكن كذلك فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه إن شاء عفى عنه. والمقصود بهذا المعاصي التي جاءت مع الشرك، أما الشرك فلا، الشرك لله لا يغفره، لكن جاء فيه البيع على عدم الزنا وعلى عدم السرقة وعلى عدم المعاصي جميعا، فكل معصية فيها حد إذا أقيم الحد على صاحبه فهذا طهرة له في الدنيا، بمعنى أنه طهر من هذا الذنب فلا يعاقب عليه في الآخرة، وكذلك فيه فائدة في هذه الدنيا للآخرين الذين يحدثون أنفسهم بالاعتداء على الآخرين يحجموا عن ذلك العمل الذي يريدون أن يعملوه، لأنهم يعلمون أن ذلك الحد سيطبق عليهم في هذه الدنيا.
فقال تعالى قل لهم مجيبا لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أي فإذا كان المشرق والمغرب ملكا لله ليس جهة من الجهات خارجة من ملكه، ومع هذا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ومنه هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي ملة أبيكم إبراهيم، فلأي شيء يعترض المعترض بتوليتكم قبلة داخلة تحت ملك الله؟ لم تستقبلوا جهة ليست ملكا له، فهذا يوجب التسليم لأمره بمجرد ذلك، فكيف وهو من فضل الله عليكم وهدايته وإحسانه أن هداكم لذلك؟ فالمعترض عليكم معترض على فضل الله حسدا لكم وبغيا.
يعني المعترض مو معترض عليكم، معترض على أمر الله، لأن الله هو الذي أمركم بأن تتحولوا من الاتجاه إلى بيت المقدس إلى الكعبة، وهم يعترضون على أمر الله وليس لهم ذلك، فاعتراضهم ما هو إلا من باب الحسد والبغي. وقد أخبر الله عز وجل عن اليهود والنصارى أنهم لم يكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا حسدا وبغيا.
ولما كان قوله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم مطلقا، والمطلق يحمل على المقيد، فإن الهداية والضلال لهما أسباب أوجبتها حكمة الله وعدله، وقد أخبر في غير موضع من كتابه بأسباب الهداية التي إذا أتى بها العبد حصل له الهدى، كما قال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ذكر في هذه الآية السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقا بجميع أنواع الهداية ومنة الله عليها، فقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا، وما عدا الوسط
فأطراف، فأطراف داخلة تحت الخطر، فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين، وسطا في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى وبين من جفاهم كاليهود، بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك.
سبق ذلك على أن عقيدة المؤمنين أي المسلمين أن يؤمنوا بالرسول جميعا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. فالمسلمون لا يفرقون بين الرسل بل يؤمنون بهم جميعا، من ذكر باسمه آمنوا به باسمه، ومن لم يذكر باسمه آمنوا به بوصفه، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. أما اليهود والنصارى فلا، آمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعضهم، ومن كفروا به هو أولاهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. اليهود جفوا الأنبياء، حينما أتيهم الأنبياء منهم من يقتلونه ومنهم من يكذبونه، لأنهم لا يقبلون إلا هواهم. النصارى غلوا في عيسى فجعله ابن الله. إذن المسلمون وسط بين هؤلاء الجفاة والغلاة، فاليهود يقتلون الأنبياء والنصارى غلوا في عيسى حتى جعله ابن الله، أما هذه الأمة فهي وسط، تؤمن بالأنبياء جميعا وأنهم بشر وأن الله عز وجل اصطفاهم واختارهم وأنزل عليهم الكتب التي فيها مصالح تلك الأمم في وقتها، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي يؤمنون بالأنبياء جميعا. أما أولئك اليهود فلم يؤمنوا إلا بموسى وكفروا بعيسى هم أنفسهم، وما كفروا به فقط بل ادعوا أنهم قتلوه وصلبوه وادعوا عليه أنه ابن زنا. هذه عادة اليهود وهذه طبيعتهم التي قصها الله علينا في كتابه. هذه السورة سورة البقرة اشتملت على مساوئ كثيرة مما كان يرتكبه بنو إسرائيل. بنو إسرائيل هذه طبيعتهم مع أنبيائهم، وحتى مع موسى عليه السلام في وقته الذي هو بينهم يدعوهم والوحي ينزل عليه، في نفس الفترة التي موسى بينهم هم يعملون مثل تلك الأعمال، وهم أيضا يتشددون على أنبيائهم وعلى أنفسهم كما سيأتي أيضا، بأنهم أي هذه الأمة وسط في الشريعة. فأولئك حينما قال لهم موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة في ذلك القتيل، قالوا ما وصف هذه البقرة وما هي؟ فما قبلوا الأمر من أول لحظة، لو قبلوا من أول لحظة أي بقرة يأتون بها يذبحوها خلاص، لأن كلمة بقرة تشمل أي بقرة سواء كانت صفراء أو حمراء أو خضراء أو بأي وصف من الأوصاف. لكنهم قالوا عن ربك يبين لنا ما هي، لما ذكر لهم قالوا بين لنا ما لونها، أن البقرة تشابه علينا، فهم شددوا على أنفسهم، فالله عز وجل شدد عليهم. كذلك في المطعومات والمأكولات والمشروبات شددوا على أنفسهم، فالله حرم طيبات أحلت لهم بسبب أعمالهم. أما هذه الأمة فلا، هذه الأمة هي وسط في جميع الأعمال. نعم،
وسطا في الشريعة، لا تشديدات اليهود وآصارهم ولا تهاون النصارى. وفي باب الطهارة والمطاعم، لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم.
تذكرون الحديث الصحيح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه فضل بخمس، ومنها أي إنسان أدركته الصلاة في أي مكان فعنده مسجده وطهوره، يعني جعلت الأرض له طهور، يتيمم ويصلي. أما هؤلاء فصلاتهم لا تصح إلا في كنائسهم، وهذا من سهولة هذا الدين، لأن هذا الدين جعله الله يسر، لا حرج فيه على من اتبعه. ونعلم على أن من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم سواء كان يهوديا أو نصرانيا يصبح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ففيه من آمن منهم، ولكن الذين عاندوا وكفروا هذه كانت طبيعتهم وهذه الأسرار التي كانت عليهم، وجاء التخفيف في كتاب الله، كما أن عيسى أيضا بعث بأن يخفف عنهم من بعض الأحكام التي كانت عليهم، ولكنهم أهل عناد. نعم.
وفي باب الطهارة والمطاعم، لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، ولا يطهرهم الماء من النجاسات، وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة لهم. ولكن النصارى الذين لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا بل أباحوا ما دب ودرج، بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها. وأباح الله لهم الطيبات من الطعام من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم عليهم الخبائث من ذلك. فلهذه الأمة من الدين أكمله، ومن الأخلاق أجلها، ومن الأعمال أفضلها، ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم. فلذلك كانوا أمة وسطا كاملين معتدلين، ليكونوا شهداء على الناس بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط، يحكمون على الناس من سائر أهل الأديان ولا يحكم عليهم غيرهم فما شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو مقبول، وما شهدت له بالرد فهو مردود.
وعلى كل حال يعني يجب على المسلم أن يحمد الله أن جعله من هذه الأمة، وهذه الأمة كما سمعنا هذه الأوصاف وهو الواقع بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم الأمة العدل الوسط أصحاب الحلم، فالله عز وجل ميزهم بهذه الأشياء. ما يدعى عليهم وما تسمعونه الآن في هذه الصحف وهذه الجرائد وهذه الإذاعات وهذا العداء السافر للإسلام من أعداء الإسلام كله مخالف للواقع، يعني كل ما يدعونه من إرهاب ومن يعني عدم تسامح ومن يعني جفا ومن يعني تدمير للبيئة وكل الأوصاف التي يذكرونها ويلصقونها بالإسلام والمسلمين كلها كذب وافتراء من اليهود الذين هم أعداء هذا الدين وأعداء محمد صلى الله عليه وسلم منذ بعثته. فيجب على المسلم أن يعلم أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا الدين هو الدين الحق، إن الدين عند الله الإسلام، ويجب على المسلم أن يتمسك بإسلامه بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يبالي بأحد، لأن الله عز وجل قال في هذه الآية: ما دمت تعلم أن هذا الكلام لا يحدث إلا من السفهاء فلا قيمة للسفيه. لا مانع أن تبين لمن لا يعرف ذلك، تبين له الحق، تبين له شريعة الإسلام وأحكامها وعدالتها ونصفتها ومعاملتها الحسنة، لأن الله عز وجل يقول: قول للناس حسنا. هذا القول حتى للكفار، بل كان المجاورون للكفار يهدون للكفار لحق الجوار التي ذكره الله عز وجل في كتابه للمسلمين ولغيرهم،